و متوى. أطيب التحيات بوجهها أنا وجد فاضل لكل المستمعين مثل العادي ومثل كل يوم خميس بتجدد اللقاء وبيستمر لغاية الساعة 2:15. الحد الفاصل. خلونا نبدأ مع أولى فقراتنا لليوم الحد الفاصل. أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى.
لليوم الحد الفاصل هو رح يكون ما بين الخوف العادي الطبيعي، الخوف المرضي والفوبيا. كيف نقدر كمان نفرق ما بين الخوف المرضي والخوف الطبيعي؟ تفضلي.
صحيح، نحن مثل ما بنحكي جنى أنه على طول كل شيء بيتخطى حدوده بيصير عائق بالنسبة لنا، مثل الخوف يلي نحن عايزينه أكيد، لأنه إذا بدك من السيرفايفنج مود نعتبرها أنه نحن الإنسان ينطلق بالحياة عايز هيدا الخوف، مثله مثل القلق مثل كذا emotions انفعالات بنقطع فيها. بس مثل ما عم بتقولي جنى على طول في حد فاصل بيناتهم. فإذا أول شيء شو يعني الخوف الطبيعي؟ لأنه نحن عادة أكثر يمكن عندنا هالفكرة يمكن الغلط أنه يمكن ما لازم نخاف، يلي هي مش مزبوطة. بس على الأكيد هيدا الخوف يلي فيه يكون منه ظاهر، بعض الأحيان بيصير ظاهر أكثر وبيتحول. طيب شو يعني؟ أنا اليوم ناخدها بإطارة هيك الهين إذا بدك، أنه أنا اليوم قدام حيلا خطر لازم خاف. هون إذا بدك الفرق بين الخوف الليجيتيم من قلو يعني بتقول طبيعي يعني نوربل اوكي، وبين الخوف يلي لا غير منطقي. يعني احنا على طول وقت نحكي عن الفوبيا شو بنقول جنى؟ هي تلخص بكلمتين، الفوبيا هي الخوف غير المبرر او الخوف الغير منطقي او الخوف يلي ما له سبب. يعني نحن ليش بنخاف؟ لانه في خطر. بتلاقي عند الفوبيا هن بيخافوا من دون خطر، يعني خوف غير مبرر. تمام، هون رح ارجع ردك على الخوف المبرر، رح نحطه بهيدا الاطار. يعني انا اليوم قدام حيلا خطر لازم خاف، بس هيدا الخوف الإيجابي شو يعني؟ إنه أنا بخاف بطريقة بقدر لاقي حل. فأنا اليوم إذا ما كان الخوف هو حافز لإلي يساعدني كرمال أقدر لاقي حلول، هون يكون أكيد صار هيدا مرض، بمعنى يعني هو لبكني حتى قبل ما يصير فوبيا، يعني هو لبكني ربطني ما خليني أنطلق وقدر لاقي حلول. فإذا بحياتنا بنقطع بمراحل، نخاف يا أولادنا، نخاف على حالي، خاف على مستقبلي، خاف ما لاقي شغل، يعني هيدي أمور بنقطع فيها، فيها نسميها على لبنان بنعتل الهم إذا بديك. بمحل أنا اليوم يعني إذا ما كنت عندي كمان هيك استعملها شوي على لبنان السئلين، يعني هون إذا بدك بطريقة مبررة أنه أنا اليوم لا عندي أمور معينة لازم يكون عم بعطيها أهميتها اوكي، واستعملها. هون هيدا الخوف بمعناه الطبيعي اللي ما بننتبه له انه هو خوف اصلا بمعناه اللي بنعرفه، ساعتها فيكون حافز لإلي انه انا اقدر لاقي حلول واقدر اشتغل على الموضوع.
طب مثلا تنعطي مثل هيدا الخوف يلي حسينا فيه كلنا تقريبا وقت الهزات، هيدا شو يعتبر خوف طبيعي؟
صحيح صحيح، احنا اليوم لازم يكون عندنا الخوف على الحياة، الخوف على حالنا، بس صارت خلتني خاف، لقيت في ناس اللي راحوا اتجهوا لحلول إيجابية، حميوا حالهم، ظهروا من البيت اكسترا، في ناس لا تربطت وبقيت محلة ما عادت تقدر تتحرك أو فكرت بالأسوأ أو حست حالها عم بتموت،
صار عندها هيجس لشهر شهرين.
مية بالمية هون في عندي بنقسمها كمان مش بس فوبيا جانا، في نقسمها فوبيا، في نقسمها كمان PTSD. اليوم الإزامب اللي عطيتيه عن الهزة خلقت لنا شيء اللي هو اسمه الخوف القلق ما بعد الصدمة. فوالا هون صار في قلق، صرنا من نعيش الحالة من دون ما تكون موجودة
أو مننطرها. يعني هلأ بهاللحظة بدها تصير، بهاللحظة بصير واحد ناطر عم يترقب يعني أنه رح ترجع
يعني الهزة. قلق واحدة هي الترقب، من بعدها بصير يعيشون، بصير حيلا بصير يحس، حتى بصير حيلا مش هزة إنه هيك طولة هزت بحس فيها، كمان روح إلى الأعمى جنى بصير يفكر إنه عم بتهز. وهيك إذا بديك التدرج ليه؟ لأنه كمان السئيل فيها إنه بصير تنمى، مثل ما بننمي الأمور الإيجابية الأمور السلبية كمان بتنمى، يعني بصير تخدنا على غير محلات. انتبهي الفوبيا والبي تي اس دي ببعض المحلات فيكن عندها سبب دايركت صار ونملنا هذا الخوف. الفوبيا روحي بعد كمان بمحلات وسألتها إذا في اللي كتير شيء شوي سئيلة الفوبيا ليه؟ لأن فيها تكون مش من الشغلة هي حد ذاتها، يعني كيف واحد بيقول لك عندي فوبيا من الأسانسير أو عندي فوبيا من الطيارة أو عندي فوبيا من نوع من الحيوانات، فيكون كان في سبب هو سبب لي إياها مباشر، فيكون أوقات لا بس قلق معين كبيته، خوف معين كبيته من محل على محل تاني وصار نميت هيدي الفوبيا بهيدا الإطار. يعني أوقات في عنا فوبيا جنى على أمور ما بتخوف أبدا وما فيها خطر، فيها تكون أمور أبدا ما فيها خطر نحن نكون عم نعمل منها فوبيا.
مثل
يعني اليوم فيها تكون من مثلا تنقول حشرات ما بتأذي
فراشة، في عندهم حدا على الفراشة
مثلا فوبيا. مثلا في ناس بتخاف من الفراشة، اليوم كوني أكيد يعني الفوبيا الموجودة عند هذا الشخص منا أبدا أبدا متصلة بالفراشة، هي متصلة بحالة كان عم يقطع فيها وسيقبت الفراشة حرام موجودة وكب هذا القلق عليها ونمت هذه الفوبيا. هون وصلت على الأد على وقت نقول الخوف الغير مبرر وغير منطقي لأنه أبدا ما له اتصال بالواقع وبالأمور. بينما الزلزال والهزات مبلا، بس كمان من نضل قدرين نعرف نشتغل على اللوجيك وعلى المنطق، يعني وين سكنين، نوعية البناء، يعني في كتير أمور، أو حتى نوعية البلد اللي احنا عايشين فيه، إذا في كتير زلازل أو لا، هون بتساعد أنه أنا اليوم خفف هيدا الخوف اللي فيه معقول ينمى ويصير عم بيعائق بحياتي.
طيب دكتور ريما، مثلا في عندك بعض الأشخاص بيقولوا ما منسافر منخاف من الطيارة، طيب طالما منهم مجربين الطيارة كيف بيعرفوا إذا بيخافوا أما لا؟
100% هون كوني أكيد خوف من الفكرة يلي عنا كتير. هلأ هون خليني أحط لك إياها بإطارين، في عندك الناس اللي بتخاف تجرب، يعني نحن هون اليوم على نوع تاني من الخوف، عندها خوف من التغيير، عندها خوف من الانفصال، عندها خوف من فكرة معينة موجودة، عندها خوف من التجدد، عندها خوف يمكن أن تظهر من الإطار اللي هي عايشة فيه من الكونفورت زون. يعني اليوم إن كان الخوف من الطيارة بهذا، يعني في ناس هيك ما بدي في ما بحب فيلم من البيت مثلا أو من الإطار اللي أنا عايش فيه، خاف أو ما بحب روح على بلد وإرجع كيف بدي يكون بهذا البلد، هون في كتير أسباب لقلق. شو بتنصب على الطيارة وبصير في عنا قلق. هلا بعض الأشخاص بيضطروا يروحوا بتلاقيهم عم ياخدوا مهدئات يقدروا يكونوا عم بيسافروا، بس بعض المحلات ما بيروحوا أبدا، بتصير عائق بحياتهم لو مش مجربينه. هون تتعرف لأنه في نوع ثالث مجرب وخايف صاير معه شيء.
طيب في حال مثلا سمعوا أو شافوا على التلفزيون سوء طيارة معينة وضحايا، هل ممكن هالقصة تأثر فيهم حتى لو ما كانوا بيعرفوا الأشخاص يلي انصابوا؟
هون رح أقسمها كمان رجع قسمين، مثل قصة الفراشة، يعني فيكون الإنسان هو عم يقطع بأزمة معينة، بقلق، بخوف معين، اكسترا، فيها في إيموشنز موجودة ونكبت على هيدا المحل وبتصير يعني تبنى إذا بدك هيدي الصورة وقدرت يعيشها ويحس فيها ويتبنيها ويستثمر هو هيدا الخوف ويتبنيه ويطوره إلو ديفلوبر لاسويت، بس هو عم يتبنى هيدا الخوف عم بيعيش. وبتصير ببعض الأحيان فيها تكون يمكن إذا كان هو أب أو أم، في ولاد ما في ولاد، يعني بتعرفي جنوات بيبقى في ديتاي صغير لمشكلة معينة، بس أنا أكيد جاهز أتبنى هيدا الخوف لأنه يعني مش حاجة لإنسان بيشوفهم بيقدر يقطع بهيدا الحالة. وأنا اليوم إذا قادر أتبنى هيدا الخوف، يعني أنا كمان سامن كلمة الفرنسية من قلو فيلنراب، يعني هو حاضر يتلقى منه هلأ بأحلى حالاته إذا فينا نستعملها على اللبناني، فيقدر هو يكون عم يتعامل على ظروف معينة عم بتصير قدامنا. فيها تكون مثلاً أم تخاف على أولادها لأنه هي عندها هذه نقطة الضعف، فيها تشوف أولاد صار معهم مشاكل تتبنى هيدا الشيء. يعني في قد ما بدك أعطيك examples بهذا الإطار بهذا المنحة.
طيب كمان سؤال بيطرح نفسه، هل ممكن الواحد يصاب بفوبيا معينة بعمر كبير فجأة وما بيكون مثلا بيكون ماشي اعتبره وبيطلع بيلاقي حاله عجسر وبحس انه ديخ وخلص رح يقع على الارض؟ يعني لأي مدى ممكن الواحد بعمر كبير يقدر يجرب نوع جديد انه يخاف منه او فوبيا جديدة يحسها؟
على الأكيد بتصير جانا، ورح قلك ليه، لانه نحن القلق عنا ياه بنط، يعني اذا القلق موجود القلق بنط من محل لمحل، اللي هو القلق نوع من انواع الخوف اللي بغير طريقه. اوكي سو الخوف فيكون موجود، يعني فيكون عندي انا الشخصيه اللي بتقلق اللي بتخاف اللي بتعتلهم اكسترا، فيها تكون قدرين نضبطها، قدرين نتعايش معها، نهديها بس على الأقل. وبيجي إيفنت معين يعني ثقب يمكن دايخ وثقب على جسر، ثقب دايخ وهو عنده الخوف وعلى جسر نما فوبيا على جسر، وعلى الأكيد بتصير. بس هون يكون أكيد الشغل بده يصير نروح على هيد إذا بدك الشخصية وأساس الشخصية وكيف نامي هيد الشخصية، بدنا نشتغل له على هالفوبيا اللي بينت هلأ، مش خليت هلأ، لأنه إحنا مزعم نحكي أنا وياكي بالطريقة المنطق إنه كيف تخلق الفوبيا من وين نابعة، نستثمر إذا بدك هيد الانسدت اللي صار، هالحادث اللي صارت، نروح نكتشف هيد الشخصية شو بخباية جوا من مخاوف اكسترا وننظفها، يلي فيها تكون مخصة أبدا لا بالجسر ولا باللي صار.
إذا بنحكي شوية أعراض وعلامات بتخلينا فعلا نتأكد أنه في عنا خوف مرضي.
هلأ تنرجع للخوف المرضي، يعني في عندك مثل ما قلنا يمكن الباي العكلين هم أنه يأمن الأكل لأولاده، بتلاقيه عم يروح كل يوم على الشغل. تنقول إجت أزمة لبنان، هذا موضوعك أساسي ناخده، بتلاقيه صار عم بيخاف أنه أنا أفقد شغلي. من وين جاي هذا خوف مضر؟ اليوم نحن بالأزمة، في ناس وقفت أشغالها، شركات سكرت اكسترا، سو بتلاقيه لما هيدا الخوف بس تيقدر يا إما يتفاعل معه بطريقة إيجابية ويعيد النظر، أنا لا شركتي كذا، أنا شغلي كذا، أنا أعطي هالقد، لا مرة أروح، أو بيصير عطول خايف كأنه بيضل إلا لزوجته أنا رح انشحط، ما رح أبقى، رح يودوني، ما رح يدفعونا. بصير هو عم يتبنى إذا بدك أفكار هو تخيلها بالنسبة السيناريو واضح، يعني واضحة من محل مبينه وتبنيها وكمل فيها. أوكي هلأ وين بتصير؟ بصير عوارض جسدية كمان، يقلق، ما بقى يقدر ينام، بيعرق، بيرجف، دقات قلب، يلي هن كمان عوارض البانيك أتاك، يلي هي مرتبطة بين الفوبيا والبانيك أتاك والقلق. بتعرف في ترابط معين انه فيها نكون عم نحسه، ببلش اول شيء بافكار بتاخده لمحلات بعيدة بتخلي يظهر من الاطار اللي هو فيه، كمان بتصير تصرفات معينة بتاخده لبعيد، وبتصير تترابط كمان اكيد مع انفعالات جسدية كمان جسمنا بصير يبين هيدا العوارض اللي عم نقطع فيها.
على أكيد بتستفيد. منتابع سواء اللقاء ومنوصل لمحطة على أكيد بتستفيد. منقول أهلا وسهلا بالأخصائية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجور جنا، أهلا فيك
رولا. طبعا ب 15 حزيران كان اليوم العالمي للتوعية إذا بدك بشأن إساءة معاملة المسنين. حبينا اليوم نلقي الضوء، وخاصة كتير عم نسمع أخبار وحكايات عن مسنين ضمن العائلة وضمن أفراد العائلة عم تعرضوا لإساءات كتيرة. بداية خبرينا هيك أو قولينا باختصار شو هي أنواع الإساءات اللي ممكن يتعرض لها المسن.
جنى التوعية أو إساءة المسنين، إساءة معاملة المسنين، هي بطبيعة الحال هي قضية اجتماعية عالمية، حتى بتأثر بصحة وحقوق ملايين كبار السن حول العالم، وهي بالفعل قضية بتستحق اهتمام المجتمع الدولي. هلأ العنف أو الإساءة للمسن ممكن يقع بمختلف البيئات، إن كان داخل الأسرة مثل ما تفضلت وقلتي، يمكن بالبيت، بمكان العمل، بمؤسسات الرعاية، فوين ما كان معرض المسن أنه يكون في سوء معاملة تجاهه. ونحن لطالما كبار السن لعبوا دور مهم وحيوي ببناء وتنمية المجتمع، ومع هيدا وكله مع مرور الزمن صاروا ضعاف، صاروا بعينوا من عدة أمور، من يمكن الفقر، الإعاقة، بيواجهوا التمييز، ومن أهم أوجه هيدا التمييز هو إساءة معاملتهم. فإذا إساءة معاملة المسنين مثل ما قلنا هي مشكلة موجودة بكل البلدان النامية والمتقدمة، ومع هيدا وكله ما بتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم. يعني عم نحكي بكل دول العالم ما في أرقام وإحصاءات دقيقة بينعرف قديش نسبة الأشخاص المسنين عم بيتعرضوا لسوء المعاملة. وبلبنان مع الأسف بحسب تقرير أصدرته المؤسسة الدولية لكبار السن ومنظمة العمل الدولية سنة الماضية، وصلت بخلاصة تقرير أنه لبنان من أضعف البلدان بالمنطقة بتأمين الحماية الاجتماعية لكبار السن. فإذا
بسبب الظروف اللي عم نمرق فيها أو دايما كان هيك؟
بسبب الظروف أكيد، بسبب الظروف بآخر ثلاث سنين وخاصة مع جائحة كورونا شفنا الأعداد ازدادت، ولكن دائما في مثل تطميش عن هذا الموضوع، يعني ما في أعداد، ما في إحصاءات مثل بكل المجالات وبكل المواضيع الاجتماعية للأسف، بس ما في أرقام حقيقة بتقدر تدل عن أعداد الأشخاص اللي عم بيتعرضوا للإساءة.
هل لأنه مسنين ما بيقدروا يتشكوا؟ هذا السبب برأيي؟ هل لأنه مسنين منهم قادرين يتشكوا؟
في واحدة من هالأمور، هلأ رح نحكي عن هدول الأسباب، واحدة من هدول الأمور لأنه المسنين ما بيقدروا يتشكوا. فانطلاعا من هون انخلق أو صار فيها اليوم العالمي للتوعية عن إساءة المسنين، يلي أهدافه بتتمحور حول ثلاث نقاط أساسية: رفع وعي المجتمع، تسليط الضوء على هذا الموضوع إساءة معاملة كبار السن، المطالبة باستجابة عالمية متعددة الأوجه بتركز على حماية حقوق كبار السن، وثالث نقطة هي العمل على وضع طرق وأساليب بتعرف وبتكتشف ومعالجة إساءة معاملة كبار السن. فإذا انطلاعا من كل هاللي حكيناه منقول ممكن نعرف إساءة معاملة كبير السن بأنه مشكلة خفية تعني التعنيف أو إهمال كبير للمسن، وبواسطة إما الشخص اللي عم بيرافقه، إما شخص قريب منه، أو أحد أفراد العائلة يلي بيودي لإلحاق ضرر فيه. ومنشوف شتى أنواع الإيذاء، يعني إن كان على المستوى الجسدي أو على المستوى النفسي، رح نحكي عنهم بعد شوي. فهيدي المعاملة السيئة بتودي لمعاناة، لانتهاك لحقوق الإنسان، وتخفيض بجودة الحياة لكبير السن.
أنواع العنف اللي ممكن يتعرضوا لها، هل بس ما بتقتصر على اللفظ أو كمان جسدي؟
أنواع العنف بطبيعة الحال مثل ما بنعرف أنواع العنف هي أولا بداية عنا مثل ما حضرتك قلت العنف الجسدي، يعني كل شيء ضرب، حرق، خدوش، صفع، عدم التنظيف، عدم الاهتمام بالرعاية الجسدية، شتى أنواع العنف الجسدي. اثنين عندك العنف العاطفي والعنف النفسي، يعني عم نحكي هون الاحتقار، الصراخ، عدم الاحترام، الحبس، التهديد، يمكن إجبار ينعمل إشياء ما هو ما حابب يعملها، الأذية، على كل هدول الأمور على المستوى النفسي والعاطفي. الثلاثة عنا العنف المالي أو المادي، يلي هو كمان إذا هذا الشخص المسن عنده ممتلكات أو عنده ماديات ميسور ماديا، ممكن مثلا يجبروا أنه يزور شيكات، ممكن يستخدموا بطاقات الكريديت كارد، بطاقات الائتمان سوري، ممكن يسيطروا مثلا على أمواله إذا عنده أموال معينة، يصادروا مدخوله. فهدول الاستغلال المادي على كافة ممتلكاته. بعدين ثلاثة عندك الإهمال، الإهمال على جميع المستويات، إن كان على كل شيء متطلبات كبير السن، بيهملوه، بيعزلوه عن المجتمع، بيهمشوه، بيخلوه ينزوي لحاله. ممكن كمان بعض الأحيان يتعرض للعنف الجنسي. فهدول كل هالأمور المسن معرض لها، مثل ما إنه إن كان على من قبل أشخاص مقربين أو من قبل مقدمي الرعاية يلي هن بيهتموا فيه.
شو اللي بيخلي شخص يأذي إنسان مسن، إن كان قريب أو ابن أو خي أو كمان عم يشتغل عم يكون هو عم يقوم برعايته؟ شو اللي بيخلي، شو هي الأسباب اللي ممكن تدفع شخص يكون هالقد مجرم بحق إنسان مسن منه قادر يدافع عن نفسه؟
مثل ما قلت ومثل ما ذكرت قبل، انه ممكن ببعض الاوقات المسن ما قادر يدافع عن نفسه، ممكن اوقات يكون عم عنده شوي مثل ما بيقولوا بيخربط شوي، ما بيركز، ما بياخذوه على محمل الجد شو ممكن هو يقول، ممكن يكون بلش طرف الزهايمر. فهيدي كلها هدول ضعف القدرات العقليه، هي ممكن ما تخلي انه المسن انه يقدر من بعض الأسباب أنه يقدر يبلغ على العنف اللي ممارس ضده. ممكن كمان يكون في وجود شخصية عدوانية معه مخفية، بتعامله بالظاهر قدام الناس بطريقة لطيفة، ويمكن هي يكون عندها مشاكل عقد نفسية، مشاكل نفسية تكون عم بتمارس هالعدوانية على هذا الشخص المسن. ممكن يكون المسن عنده تدهور بحالته الصحية، فما بكون عنده القدرة انه ولا يحكي
هذا
ولا
السبب انه يقدر، يعني هذا السبب بالذات لما بيكون عنده هالضعف كله انه لازم يرحموه، ما لازم يأذوه.
صحيح، أكيد لازم يرحموا. ومع الأسف جنى، يعني هذه الأمور عم تحصل، يعني عندك شهادات من بعض الأشخاص عم بخبروا معاناتهم لأنه عم تحصل، إن كان بالبيت أو إن كان إذا كانوا محطوطين بمراكز صحية. يعني مع الأسف ما عم نعمم، بس عم بتصير بعض الحالات، عم بيصير في هذا النوع من التعنيف.
كيف من الممكن تصير عملية الوقاية من العنف ضد المسنين؟ بأي طريقة من ممكن الواحد يقدر يحميهم، يدافع عنهم، يعرف فيهم؟
أكيد هو أهم شيء بكل المبادرات اللي عم تنعمل أو الجمعيات اللي عم بتسلط الضوء على هذا الموضوع، أهم شيء عم بيشجعوا أنه يصير في إبلاغ عن الحالات، لأنه مثل ما قلنا عم بيكون في مثل صار هذا موضوع عيب إنه ينحكى عنه، يكشفوا عن المعاملة السيئة إن كان بالبيت أو بدور العجزة، لأنه هذا موضوع كتير مهم بضل فيه عم بخبه. فهون منشجع وكتير عم بينطلق حملات توعية على هذا الموضوع بهذا الإطار، إنه الناس ما تخبي، أهم شيء تبلغ. ممكن كمان يصير في التثقيف حول حقوق كبار السن من خلال كمان الحملات التوعوية، يمكن من خلال بس برامج تلفزيونية ينعمل برامج خاصة عن هذا الموضوع، لأنه بعد برامجنا خجول شوية على هذا المستوى. يمكن كمان ما ننسى أنه ضروري كتير يصير في تطبيق للقوانين، القوانين الصارمة والمتابعة القضائية للمشتبه فيه أو يلي عم يرتكب العنف. يعني كمان هون في نوع من تقاعس للأسف، يعني نحن وقت نحكي على كل المواضيع والإشكالات الإشكاليات الاجتماعية يلي نحن عم نتناولها، دايما منقول أنه هيدا حل أو الحد من هدول الظواهر والآفات الاجتماعية بتعود ل يصير في سياسة اجتماعية على مستوى الدولة وعلى مستوى الوزارات المعنية. فللأسف بعدنا ببلدنا عم بيصير في تقاعس من قبل الدولة، وبعدنا ابعاد عن تحقيق هدول المطالب اللي هي بتندرج ضمن أكيد حقوق الإنسان وحقوق خاصة المواطنين المسنين، هون بالتحديد مازال عم نحكي عن هذا الموضوع.
كرعاية للمسنين، يعني شو هي الاحتياجات الخاصة اللي ممكن المسن يحتاج لها؟
بطبيعة الحال عندنا المسن في مش ما قلنا انه في حقوقه، يعني اول شيء المأكل، الملبس، الرعاية الصحية أهم شيء، لأنه كل ما واحد يتقدم بالسن مطلوب أكيد أنه نهتم فيه صحيا، ناخده من كل الجوانب، يصير في متابعة لإله، يصير في متابعة نفسية كمان، لأنه كمان المسن وقتها يكون يا ما عم نسمع كمان شهادات لأشخاص مسنين محطوطين بدور الرعاية، أولادهم ما بقى بيسألوا عنهم، بصيروا منسيين مهملين. هذا الشخص يلي هو كبر أجيال وربى وتعب وصهر، إن كان أم أو كان بي، قديه مؤسف وقديه محزن إنه آخر شيء يصير قاعد لحاله منعزل اجتماعيا ونفسيا، و قاعد يعني لا بشوف ولاده ولا بشوف حدا من أصدقائه ولا بشوف حدا من قرايبين، وما حدا بيطلع عليه إلا بالنوادر. فكتير مهم يصير في حدا يسأل عنه، يصير في متابعة على جميع الأصعدة، إن كان جسدية أو كان نفسية للشخص المسن.
على هالأمل بدنا نشكرك نحن رولا أسمر الشامي، ومنقلك ناطرينك الأسبوع الجاي إذا الله راد، ضمن على الأكيد تستفيد.
مرسي جنى.
انتو قدها. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن الاسم الأول، ضمن أوعى متوعة وأنتو أدى. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي والمتخصصة بالعلاج النظمي والتحليل النفسي مشتين سمور. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى وأهلا بجميع المستمعين.
مش لين لليوم مستمرين أيضا مع عيد الأب، بأجواء عيد الأب وينعاد عليه على زوجك كمان وعلى الوالد. وطبعا رح نحكي عن مسؤولية الأب التربية اليوم، لأي مدى ضروري ولأي مدى فعلا في حال كان شارك أو ساهم بالتربية بنقدر نحصل على أطفال أسوياء نفسيا.
شكرا جانا لاختيار هذا الموضوع المهم. هلأ يعني صادف عيد البي، وخليني كمان استغل هيدا لعيد جميع البيات، بي كمان الله يرحمه. واتمنى انه عن جد لما بنحكي على البي، سألتيني جانا اذا هو مشارك او مساهم، هون بدي بلش. يعني هيدا اول تمني منك جانا. المشاركة والمساهمة، البي ما بيشارك بصناعة أو ما بيشارك إذا بدي أقول العائلة أو بيشارك بدور، البي هو صانع أدوار، هو صانع العائلة. يعني هو لما أنا بقول صانع، يعني هو الشخص اللي عم يتدخل أو اللي لازم يتدخل بالكبيرة والصغيرة، مش بس مشاركة ومساعدة ومساهمة. يعني هول الكلمات بدنا نطلع منهم، لأنه حياتنا العصرية الحالية هلأ عم تجبرنا نكون شوي واعيين وشوي نسمي الأمور بأسمائها. ما بقى دور البي يسهل دور الأم أو يساعدها، أو إذا عمل شيء صغير بالعائلة إنه هو شاركه، إنه عمل اللي عليه نقطة على السطر. لا، البي هو اللي عم يصنع هيدي الأسرة، مثل ما الأم بتصنعها وهي بتعطي الحياة وبنعرف فترة الحبل والمضايقة والتعب. نفس الشيء اللي عم قديه هي مساهمة الأم، هو البي مساهم. وما بقى فينا نحكي عن مساهمة أقل من مرته، يعني مشاركة، مساندة، مساعدة، هول كل العبارات بدنا نشيلهم، لأنه صار عم يصنع الحياة مثله مثله، عم يصنع الأسرة بكل التفاصيل.
يعني إذا مش مساهمة، كيف لازم يكون دور البي؟ بأي طريقة المفروض يتكاملوا مع بعض؟
مثل ما قلت جهنا، يتكاملوا. هيدا هي يتكاملوا، يعني مش عملت لك وساعدتك وشلت عنك. يعني كل اللي عم تعمليه ممكن أنا أعمله، وكل اللي هو عم يعمله ممكن هي تعمله، حتى شوي لو خلطنا الأدوار، ولكن اتنيناتنا بنعمل. ما بقى في تابو، ما بقى في هيدا لألك وهيدا لألي، حسب شو بتدعي الحاجة، أو حسب ولادنا عائلتنا شو عايزين هلأ، وين الضرورة، وين الحالة الطارئة. ما بقى فينا نقول، وفعلا جانا بالعيادات كتير منشوف فراغ بدور البي، مع انه بيقولوا لنا انه البي كان يدفع قسط الجامعه، البي كان يجيب الاموال على البيت، البي كان دائما ما مقصر علينا بركي بزيارات الاطباء وكل هالاشياء. بس مع هيدا كله بنسمع في فراغ عاطفي، كنت بدي من بي يبوسني اكثر، يحضنني اكثر، يسالني اكثر، يقعد حدي اكثر. انا وعم بتعذب وانا عم بدرس، او انا عم بترك اول رفيقه وعم ببكي على اول رفيق، كان بدي اياه يكون موجود بتفاصيل حياتي. بنسمعها جانا، بنسمعها يوميا بشباب، مع شباب وصبايا بالجامعات او بالمدارس. فمن ورا هيدا المعاناة اللي عم شوفها، عم قول ما بقى فينا نحكي بدور واحد، بدنا نحكي بتكامل الأدوار. يعني كل اللي بتعمله الأم دقائق زاد مفروض البي يعمله. منا الأم بس مصدر للعاطفة والحنان والتفهم والأمان، كمان البي مصدر للعاطفة وللحنان والتفهم. ما في شيء بحياتنا اليومية ولا أي عمل جنا ممنوع البي يعمله، أو هيدا عيب أو ما لازم أو بس. طبعا بالتفاهم هو ومرته، يعني طبعا بمشاركته إذا بدي أقول من قلبه، ما يكون عم يخصب حاله على هيدا الدور.
طب تأثير وجوده ودوره لما بيكون ابنه بعده رضيع أو بنته؟
حتى بفترة الرضاعة جانا، وكتير بنشتغل مع الكوبلز بيكون عندهم بيبي جديد أو اللي عم يسمعونا، حتى بفترة الرضاعة أوكي عم يرضع الولد من أمه، بس أنت فيك تكون حده قبل الرضاعة بعد الرضاعة. من بعد ما يخلص هيدا الرضاعة اللي هو وجبة الأكل، من بعد ما يخلص الولد بحاجة إنه يكون على كتافك، يكون بين إيديك، يشمك، يسمع صوتك عم تغني له، يسمع صوتك أنت وعم بتنايمه. فيها هي ترضع الأم، في هو البي ده الشيء، لأنه نعرف من الأمات اللي كمان رضعوا أولادهم، منا هين نضل حامل رضيع 15 دقيقة أو يمكن 30 دقيقة هيك بطريقة متواصلة. هي كمان إنسان وتتعب وعندها حاجات بيولوجية وجسدية، فهون مشاركته بهول الأدوار كتير مهمين. والولد حيحس فيه، حيحس بعاطفته جنى، حيحس بهيدا النفس، لأنه لما بيحط راسه على كتف بيه وبيه على شط، تكون البي إذا بدي أقول عم يحس بهاللذة، عم يحس بهالفرح، بهالدور اللي عم يلعبه، مش مجبوره جاي غصب من عنه بس حتى تحل عنه مرته، أو تحل مشان تخف مشاكل النق وما تزعل هي، مش جاي كرماله. إذا هو حاضر كرمال حاله، كرماله هو كبي، كرمال يحس بهالشغف وبهالحنان وبهالبيبي اللي عمره شهرين بيت اللي عم يطلع فيه يبتسم له. شو بتعطيه هالابتسامة وقد ايه بتنسيه هموم الدنيا كلها. هيدا اللي بدنا اياه جنى، هيدا الحضور، هيدا الفعالية اللي عم نحكي عنها. وهيدا اذا بدي اسميها مشاركة، هي مشاركة مسؤولة، مشاركة من قلبه للشخص، مش انه انا بنقيهم كم شغلة بعملهم والباقي تابوه.
طب كيف تترجم حاجة الولاد لبيهم بطفولتهم؟
بنشوفها كتير جانا هيدي الحاجة، يعني اللي بنشوفها لما خلينا نحكي عن الولد، خلينا نحكي عن الولد اللي عاش مع بي وأم عن جد فعالين، يعني كل اللي بتعمله الأم بيعمله البي، وبالعكس بتلاقيه هيدا الولد لما بيوصل لعند بيه هيك ما بيشحط فرام ليركض، بتلاقي اللهفة سبقت، ركض الولد كب حاله على بيه، عربش على كتاف بيه، بوس بيه، عم يلعب مع بيه، عم يتفاعل مع بيه
شو
كأنه هو
بيوفر له
رفيقه.
بهيدا العمر؟ شو بيوفر البي، وجود البي شو بيوفر له للبيبي للطفل؟
من عمر كتير صغير البي قادر يوفر الأمان، قادر يوفر الإحساس بالمرجعية الدافية، السلطة الدافية. يعني هيدا الرجل، هيدا الحضور الفعال مثل ما قلنا، بخلي الولد يحس انه عن جد في سلطة بالبيت، في حدا يمكن منه قريب جسديا لإلي، يعني يمكن ما بيرضعني بس في دفى بالحنان، في دفى بالرعاية اللي بيقدم لي اياها. وهيدا سر التوازن جانا بشخصية، شخصية اولادنا. لما بنلاقي الولد يعني متوازن، لأنه نحن بنعرف لعبة التربية هي عبارة عن حدا يشد وحدا يرخي، سو دايما بدك بدل الاثنين، وهذا سر التوازن مثل ما انا عم اقول. هذا سر الانسان اللي الولد او التلميذ او الشاب اللي بحياته فيه كنترول، فيه بالانس، فيه توازن، هو اللي طالع من عائلة فيها توازن بتوزيع الأدوار، وبذات الوقت ما نضارب على بعضنا، يعني مش إنه نتخانق مين بحب الأولاد أكتر ومين بده يشد الأولاد لصوبه أكتر، منا كومبيتيشن، منا منافسة أبدا، ولكن نكمل عمل بعضنا. إذا الأم قصرت تعبت من عيونه يفهمها ويركض هو يكمله، نفس الشيء بالعكس. وهون بدي أقول جانا لكل الأمهات إنه كمان الرجال بيقطعوا باكتئاب، اكتئاب بالولادة واكتئاب بعد الولادة، وخاصة بهذه الفترة الهموم المادية اللي مسيطرة عليهم. يعني كمان الست هي بدها تكون منتبهة وعارفة، عارفة مشاعر جوزها، كان عم يحكيها حتى ما كان عم يحكيها، كان عم يعبرها بلغة صامتة. إذا الكوب قدروا هن يعالجوا بعضهم، ساندوا بعضهم، أمنوا الحماية لبعضهم، صدقيني جنى بتنكسر كل التابويات. يعني البي بيجي بشكل كتير تلقائي وبيعبر عن حنانه لأولاده، وبيحملهم وبيحممهم وبيطبخ لهم وبيطعمين وبيسهر على دراستهم، بيشارك بكل الأعمال اليومية. إذا كانت في شريكة حده مساندة عم تدعمه، مش عم تهته أو عم تتهمه بالتقصير وشو ما يعمل أنت مقصر. يعني هيدا إذا بدي أقول هيدا الأرمونية، هيدا الانسجام بين الرجال ومرته، هو اللي بينعكس توازن ونضج بحياة أولادنا.
مشلين طبعا كل بي يمكن جاهز للمساعدة على طريقته الخاصة، هل فينا نعتبر اليوم في معايير مثالية للعلاقة ما بين الأب وأولاده، خاصة عم نحكي نحن بعمر صغير؟
يمكن جانا ما فينا نجي نقول في معايير أو في عائلة مثالية أو في أسرة مثالية، ولكن أنا فيني أقول الحضور والأولوية. لما الولد والطفل من أول ما يخلق يكون هو الأولوية بحياة أهله، لو غلطوا، لو يمكن ما عرفوا بالبداية أو عبروا غلط أو كانوا موترين، بس بيقدروا يرجعوا يلحقوا حالهم. It's never too late. يعني هيدي الفكرة الأساسية جانا، ما في معيار إنه أنا بي مثالي، بس أنا بي عم بعطي، أنا بي حاضر، أنا بي مش عم بمثل على أولادي، هن أولوية وما بستحي أعبر لهم عن عاطفتي بالطريقة اللي بدي إياها، حتى لو بلغة الصمت، ولكن أنا بسمح لعاطفتي تبين، لأنه أنا بعرف كبي إنه مثل ما أولادي بدهم المرجعية مني، بدهم الصح والغلط، وبدهم التوجيه، إن كتير بحاجة للحب وللدفء وللحماية وللأمان اللي بيأمنهم البي، حضنه للبي، يلعبوا مع بيهم، يعرفش على ظهر بيه، يتخانق مع بيه.
يعني كل بي اليوم لازم أو محتاج يعرف إنه بوجود وسط ولاده وتربيته لإلهم بحضر جيل سوي نفسيا من غير مشاكل ولا انطوائية، فمنقول إنه يا ريت بضل حاضر وجاهز مع ولاده ومع زوجته أيضا، لأنه فعلا الولاد هن المكسب الوحيد بالحياة. شكرا لك
وهذا
مشلين،
الشيء جانا بيعطيه هو لإله استقرار نفسي،
وأكيد
ما في شيء بالحياة
وبيعطي
فعلا
أحاسيس
بيعطي
يمكن لا
الفرد،
توصف ولا بيقدر يعبر عنها كمان.
يقدر يعبر عنه على شرط إنه يقدر يعبر عنه. صح،
شكرا لك مشلين سمور، ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا راد، ومن
شكرا جانا.
وأنتو قد هيدا خياركم، هيدا خياركم. خلونا نبدأ أولى محطاتنا لليوم ضمن أوعى متوعى، وطبعا ضمن القسم الثاني مع فقرة وهيدا خياركم. منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى.
لليوم موضوعنا توعية، يعني نقدر نحطه بخانة التوعية على أساس من نخبر المستمعات الكرام الكلمات اللي اليوم عم يحاولوا أنهم يفكروا يرتبطوا، كيف ممكن يقدروا يلاقوا أب مثالي كرمال يقدروا يأسسوا عائلة سعيدة وسوية من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية. يعني اليوم حضرتك رح تخبرينا مين أكثر شخصية بيكون صاحبها أب مثالي.
جانا كتير حلو الموضوع يلي طارحتيه، لأنه هو كتير مفيد وبيفتح لنا عيوننا على أشياء أساسية بحياتنا.
كمان ما بنعاد نقول لهم هيدا خياركم.
صحيح، ما بيعدوا ينلاموا. فنحن بنختار الشريك منقول بار إيماتوريتي، يعني بعدم نضوج. فقد ما نكون ناضجين، نحن الشريك اللي بنختاره بحسب حاجاتنا، بحسب عواطفنا، بس باللاوعي تبعنا نحن ورتانين من جدودنا وجدود جدودنا انه شريكنا يلي منختاره او الشريكة يلي منختارهم بيشبهوا البابا من ميله، ونحن غريزيا منكون عم نختار بي لاولادنا وام لاولادنا. كرمال هيك منشوف بصير في عنا تركيز على البنية الجسدية، بصير عنا تركيز على الطول وعلى العرض، عنا تركيز لما نختار الشريك، لما يختار الزوجة. حتى اذا منلاحظ مزبوط منشوفه عم بيختار حدا تيكون أهل،
حتى لو ما كان في علاقة سوية بين الأب والابن. بتضل نفس النموذج اللي بيبحث عنه؟
جانا نحن على طول ما بنقدر نحكي بالعام، ما بنقدر نعمم ونقول مزبوط بالقانون وبالنظام هيك بصير، بس إجمالا هيك بصير. لو كان ما في علاقة سوية، في كتير علاقات للأسف حتى بمجتمعنا عائلية مش ظابطة، في صورة أب وصورة أم كمان مشوهة ومضطربة بسبب الحياة القاسية الاجتماعية القاسية اللي نحن بنعيشها بمجتمعنا. فتنرجع لاختيار الأب المثالي لأولادنا. منعرف نحن كمان جنا إنه ما في شيء مثالي بالحياة، وهذا شيء مش موجود وبيتعبنا إذا بحثنا عن المثالية. فنحن راح نشوف كيف المرأة بتكون عم تختار الأب المناسب لها الأولاد يلي بدهم يجوا على الحياة، وهيك بتكون نوعا ما قدرت تضمن هالشخص يلي على القليل رح يكون عم بيربي هالولاد معه، رح يكون عم بيعيش مع الولاد،
واستقرار عائلي كمان.
طبعا هيدا الاستقرار بصير عنا استمرارية أكتر لما يكون نحن عم نختار الشخص المناسب أبعد شوي من أهوائنا ومن انفعالاتنا. فالأب المثالي هو ببساطة الإنسان المتوازن. يعني إذا نحن منفكر الولد لأي بي هو بحاجة، منشوف إنه هو بحاجة للبي يلي بيعطيه شعور بالحماية، يلي بيعطيه شعور بالاستقرار، يلي بيعطيه شعور بالقوة. بالتالي الشخص يلي بيعطي هيدا الشيء للناس يلي هن تابعين لقلو ديبندنت منه، هو الشخص الهادي الرصين يلي عنده نضوج عاطفي، بس كمان الشخص يلي هو هيك حرك، يلي هو قادر يكون مهضوم،
بيعطي لكل وقت حكمه
أكيد، لأنه ما بيقدر يكون مركز بس بشكل ناشف على الأشياء المطلوبة منه. فهو بده يكون عايش عنده طاقة، عم بيوزع طاقة حوله، بس بنفس الوقت عم بيكون محاور ومصغي جيد جدا. هلأ بتجي الزوجة بتقلنا ايه أنا شو بعرفني كيف بده يكون بي، ما أنا عم شوفه كشريك مش عم بقدر شوفه كبي. بلا فينا، لأنه المواصفات الرجل يلي هو قادر يكون شريك ناجح هو نفسه رح يكون شريك كمان أب ناجح. بس في شيء كتير مهم جنا، بيختلف بين الشريك وبين الأب يلي هو الأشخاص يلي أنا رح أقولها بالإنجليش، رح أقول family oriented، يعني هو
موجهين.
موجه صوب العائلة أكتر. وفي رجال بيكونوا couple oriented، يعني هن موجهين صوب العلاقة مع الشريكة وبس، يعني الأولوية للشريكة، يمكن بيعمل كل شيء لازم يعمله للعائلة بس ما بده هالصورة تبع العائلة، أولويته هي الحياة المشتركة مع الشريك وبس. مهم كتير ننتبه إذا نحن بدنا نعمل عائلة أكيد لازم يكون family oriented، لازم يكون موجه هو بطبعه بشخصيته صوب العائلة. وإلا إذا أنا بدي شريك بس تعيش أنا وياه ومش هدفي أعمل معه عائلة، بساعتها بقدرنا أي كابل أورينتد. فيا الستات ما بيهمنا نحنا نكون عم نحبه ويكون عم بيعملنا منيح وعم بيجيب لي هدايا، بدنا نشوف البي اللي جواته، هذا شيء قادرين نشوفه قديه هو قادر على الإصغاء، قديش قادر يشوفني أنا كشخص بغض النظر عن الميول الجنسية، عن الإغراءات، عن هيدا الحب والرغبة يلي موجودة تجاهي. هني هو كلهم حلوين كتير بس بعد في وراهم، يعني هو ما حيكونوا تجاه الولد، فكيف هالشخص رح يكون مع الولد؟ بهمنا نشوفه كيف هو مع أمه وبيه إذا كانوا موجودين، كيف هو مع إخواته، كيف مع أولاد إخواته، كيف هو مع بيئته، قد هو حاضن، قادر يستوعب، قادر يسمع، وقادر يسكت أوقات تا يفهم التاني شو عنده، أكيد ما يكون انفعالي كتير.
قلت حضرتك أنه الزوجة ما بتقدر تعرف إذا جوزها من ممكن يكون بي صالح أو مثالي، إذا حست معه بالأمان لأي مدى هيدا الأمان ما ممكن يشكل لها تأكيد أنه زوجها رح يكون أب مثالي؟
أكيد
الأمان يمكن أهم صفة للمرأة تقدر تحسها ببيتها مع زوجها.
صحيح جانا، الرجل والزوج والرجل بحد ذاته حيلا دور بيلعبه بالحياة هو بأنه يعطي الاستقرار والأمان والهدوء، يعطي السلطة بشكل من أشكالها. نحن ما عم نحكي عن التسلط، عم نحكي نحس نحن، وكتير منسمعها إنه أنا بدي أحس إنه في رجال موجود بحياتي. ليش؟ هذا شيء سيمبوليك، هذا الشيء رمزي، تحس إنه في حدا وراي، في حدا داعمني، وهذا أساسي بصفات البي، البي المناسب لأولادنا تيقدر يكون شو ما صار مع الأولاد نقدر نحس حالنا نحن بأمان وأولادنا بأمان. إذا نحن مش حسين بالأمان ومش مستقرين، صعب كتير أولادنا يحسوا هيدا الشيء، لأن كمان الأم تنقل هالشعور للأولاد. فهي من ميلة يعني كزوج من ميلة، وكأب لأولادها من ميلة تاني.
عملية المشاركة بالتربية بين الرجل والمرأة، يعني عادة المرأة هي اللي بتقوم بالتربية، لأي مدى اليوم المرأة بياخد على خاطرة أو بالأحرام تحس حالها راحت عن الرف في حال دايما الرجل بيتدخل بتربية ولاده وبيعطيها ملاحظات أو انتقادات معينة كرمال الولاد؟
إيه كتير مهمة هالفكرة كمان جانا، لأنه عم نشوفها. نحن عنا تحول، نحن بمرحلة انتقالية بمجتمعنا، عم نشوف الرجل كتير عم بيفوت بالترباية، عم بيطلع.
هذا صحي للولاد أزبط كمان،
هيدا صحي بس ما يزيدها كمان، لأنه ما بيقدر ياخد له دورة للأم، وما بيقدر يتصادم معه ويختلف معه لا قدم الولاد ولا على أفكار معينة. يعني مش الأم تقول شيء والبي يقول شيء تاني، هون عطول التعاون والشراكة مهمين، والوجود تبع الأم والبي كمان كل حدا يلعب دوره كتير مهم. أكيد حلو إنه الرجل الزوج الأب يكون عم بيساهم بالتربية وعم بيساعد، بس خلينا نقول إذا بدنا نطلع من الأشياء المتوارثة بمجتمعنا عن دور الرجل ودور المرأة، خلينا نقسم الأدوار بين بعض إذا حبينا، ونكون متفقين نحنا كل حدا شو بده يعمل. هيك منوفر مشاكل على حالنا، منوفر انزعاج ونزاعات وصراعات ممكن توصلنا لمطرح كتير سيء، وهالولاد كمان بيعيشوا باستقرار. بالعكس للمرأة شيء كتير منيح للأم إنه يكون الزوج والأب عم بيساعدها وعم بيعاونها. بعتقد هي بتنزعج لما تكون مش فهمانة، لما تكون مش عارفة شو اللي عم بيصير، مثل كأنه جاي ياخد لي دوري، إنه أنا الأم، أنا الأنثى هون جاي ياخد لي دوري. هذا كمان باللاوعي منحسه، ونصير نعمل ردود فعل تندافع عن دورنا كأم. بالاتفاق على هالمواضيع إذا كانوا عم بيخلقوا مشكلة بين الاثنين، هذا الشيء كتير بيوفر صراعات، بيخلي الطريق تصير واضحة، وعلى الأكيد الأم رح تنبسط بأنه الأب عم بيعاونها وعم بيساعدها.
يلي بيهرب من مسؤولية تربية الأولاد
كمان هون عنا التوقعات جانا، إنه هل زوجي قديش متوقع منه من ميلة ومن ميلة تاني، هل يعلم؟ ما هو بدنا نشوف هو انه بتوقع.
هل بيستمر الزواج في حال تفردت المرأة بتربية الولاد وهي تعبانة والزوج بالناحية تانية غير مسؤول كليا؟
حلو السؤال، لانه الزواج ممكن يستمر، بس بيستمر بدنا نشوف شكله كيف هالزواج يلي عم يستمر. هل هو زواج مغلف انفصال ضمني؟ هل هو زواج قايم على الصراعات وعلى الشعور بعدم الرضا على طول وعلى الإزعاج المتبادل؟ هل هو زواج ناجح في عنا طرف مغلوب على أمره وعم بضحي وساكت، وطرف مش فرقاني معه؟ جوا هون في أشكال كتير لهالعلاقة، فأي علاقة ممكن يكفي، بس تحت أي عنوان كيف رح يكون هيدا الزواج؟ وهيدا شيء كتير مهم جنا نقدر عطول نلحظه بنوع أو طبيعة العلاقة الزوجية. منشوف كتير زيجات، كتير ناس عايشين مع بعض، بس كيف، شو الشكل، شو مخبى، هذا شيء كتير مهم كمان نقدر نقشعه كأزواج عايشين جوا، مش نطمش عيوننا ويلا ماشي الحال وسنين عم تمرق.
المهم في أمانة بين إيديهم، يعني هذا الأهم، أنه يعرفوا أنه هالأمانة لازم يحافظوا عليها، ولازم فعلا ينموها بطريقة سوية سليمة، إن كان صحة جسدي وإن كان صحة نفسي وروحي أيضا. طبعا. شكرا لك سيسيليا دومت، مثل العادي ناطرينك أسبوع الجاي ضمن وهيدا خياركن.
مرسي جانا.
الدواء عنا، الدواء عنا. خلونا نتابع لقاء مع محطة الدواء عنا. بسعدنا نرحب بأبونا عمر الهاشم الصحافي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا وفيكم التأهيل ولجميع المستمعين.
طير عمر، بلشنا بحلقات متسلسلة عن البطريرك إسطفين الدويهي. لليوم وعدنا نحكي عن الاضطهادات اللي تعرض لها البطريرك دويهي وأيضا عن العجائب. لليوم نخصصها بالاضطهادات، كيف كان يعيشها وأي طريقة تحملها. وطبعا يقال كمان أنه الزمن اللي كان عايش فيه البطريرك دويهي بيشابه زمننا اليوم نحن عايشين فيه، لأي مدى هالشي صحيح؟ كيف قدر تغلب على الصعابات كلها؟
نعم، إلى حد كبير في تشابه بالأزمنة والأيام. نحن كنيسة بنعمة الرب لم يتوقف صليبة يوم من 2000 سنة لليوم، وكان الاضطهاد قدرنا كله حبا بالمسيح. البطريرك الدويهي تم انتخابه بالقوة مطران سنة 1668. هالشي كان ما بده كان يكون أسقف، عينوه على مطرانية قبرص. وهون حلو نذكر انه نحنا عنا جماعة مارونية بقبرص، اخوة لقلنا عندهم مطرانية وعليها سيادة المطران سليم الصفير، ومستمرة منذ زمن قديم. لما انتخبوه على قبرص عمل زيارة للشمال، لعكار، للكرة، للجبة الشرقي، ثم نزل راح إلى قبرص، ثبت الكنيسة هونيك، اهتم بالكتب المقدسة، طبعها، عملها، نظمها، رسم كهني، رسم شمامسي، رسم شديقة، نظم كنيسة تشبه كنيسة الرسل، تكون منظمة وتكون قائمة بذاته. بالألف تقريبا و670 بيرجع على لبنان، بيتفاجأ انه الطاعون ضرب لبنان والمنطقة. وهيديك الايام ما كان في خوف كبير، وما في ادوية وما في علاجات، وكان حتى
لما مثل الكورونا اللي عشناها تقريبا.
ايه اكيد اكيد، مع خوف كمان. بهالمرحلة هيدي بيوصلوا خبر انه البطريرك يوحنا الصفراوي مات بالطاعون، ومات عدد من الكهنة والاباء والرهبان. بيضل مكمل وبيطلع على مقر البطريركية، وصل لفوق، صلى بإيده على وجهه، قال صلاته، ودخل إلى المقر، لأنه البطريركية هي رمزنا، تاريخنا، بقاء مرون فينا. هونيك اجتمعوا الأعيان والأساقفة، قد ما كانوا معجبين بقداسة وشخصية وثقافة سيدنا البطريرك دويهي، أخذوا قرار بانتخابه بطريرك. هني وعم ينتخبوا بطريرك هرب.
بعشرين أيار كانت.
صح، هرب وتخبى. تخبى فترة عنهم. تجئت بالقوة قالوا له انتخبناك وما بده، فوضعوا.
كان بيحق له يهرب أو المفروض ينصاع يطيع الأوامر؟
في يعني نوع من تواضع كبير، وبالآخر له الحق أمام السر. كل إنسان ما فينا يعني بيقدر يقول أنا ما بدي هلأ السر. في كتير بطاركة بتاريخنا كانوا رهبان يهربوا بالقوة تيصيروا بطاركة. هي التواضع، رفض مجد هذا العالم وكراسي هذا العالم. هوني تم انتخابه بطريرك. بيقوم بكلف شخص كاهن، بيقول له بدك تروح على روما، بدك تقدم طاعتي لبابا روما واستمرار الشركة نحن وروما، وتبلغوا انه ايماننا ايمان روما، نحن الموارنة. بعده بهالفترة كان وصل خبر من قبل شخص اللي راح بعت له رسالة بالبحر، قال له بدي بشرك انه في كتير كتير رجال دين وفي كتير من الاعيان وزعم الطائفة المارونية ما بدهم اياك. بعتوا رسائل للبابا، قال له كتير منيح أنا تنحيت، قال له أنا تنحيت عن البطريركية، رجعت نكون تخبنا بطريرك تاني. بيعرف البابا هيك بيقول له لا ما بيتنحى، أنا ثبتته يكون بطريرك الموارني.
مين وراء هالاتهامات أو وراء هالأخبار المزيف؟
مثل العادة دائما، يعني نحن عنا الموارني بطبعنا. أنا دائما بقول مثل شوي صغير، لو كانوا الموارنة عم بيعبروا البحر الأحمر وقت عبر موسى النبي، كانوا علقوا ببعضهم وغرقوا ومطلعوا. بين الموارنة عنا دائما بتاريخنا، ومسيحي الشرق بشكل عام يعني فيها التنوع الأراء والرفض، ودائما عنا صراع المناطق، بتكون من منطقة الشمال أو كسروين أو هون، أشياء تحدث، ولكن نعمة الرب دائما حاضر، ما فينا نخطي هيدا أو هيديك.
يعني طبعا تمعا بقصص معينة بيكون عم يروجوا هيك أخبار.
أكيد بين الشعب بيكون دائما الأعيان، مين بده يتقدم، مين بده يكون مين. ما ننسى أنه البطريركية وإن كانت تتعرض لاضطهاد، إلا أن سلطة البطريرك تفوق الجميع. فهو أيقونة الرب على شعبه. بهالمرحلة البترب كانوا كل الأساقف رهبان عنده، هو كل شيء بالهام والانتشار، فدايما التأثير بيكون كبير. وبيجي يوم نحكي كيف كانوا البطاركي يتدخلوا يأثروا على المقدمين ويعزلوا وقت كانوا يشوفوا الأشياء عبر التاريخ تيصوبوا عمل الرب. هون بيوصلوا خبر أنه لا، صدر قرار بابوي من خليفة بطرس، وبروما بيعرفوا لأن تعلم هونيك وبيعرفوا قصصه اللي حكينا عنها قبل، قداش كان شهير وقداش كانت تقرأ جدالاته والناس توقف تسمعها باللاهوت والفكر، النخب الثقافية اللي كانت بروما بأوروبا. بيقوم سيدنا البترك بيقعد بكركي، أول خطوة بيعملها بيروح على كسروان، لأنه كان أبو نوفل الخازن كان عنده لقب كونسول فرنسا بالشرق، وهي اللقب اللي عطي بيت الخازن سلطة تفوق سلطة الأمراء، لأنه كانت فرنسا ملك فرنسا على حلف مع سلطان العثماني حاربه بجيوش مشتركة، فما كان يرفض له طلب، والكونسول هو وجه الملك. بيتفق مع البترك، يعجب في أبو نوفل، بيقول أنا لا، يستحق البتركي، ما في يكون ضده. بهالمرحلة هيدي منلاقي البترك يتنقل كتير، أكتر بترك متنقل، منلاقيه سنة بدار مرشاليطة مقبس، منلاقيه فترة بعنطورة، فترة أخرى منلاقيه
كان كمان، أنا حسب ما قريت أنه كان عم يهرب خوف، مش خوفا يعني من بسبب الاضطهاد، كان عم يهرب وعم يلتجي لأماكن أنوبين كمان
أنوبين. وبكل أسف الاضطهاد لم يكن فقط من غير المسيحيين، بل اضطر يهرب من المسيحيين أنفسهم. هيدي أخطر كمان، أنه كان في أعيان وحكام مسيحيين كانوا اضطهدوا كمان البترك بمواقف معين، فاضطر يزيح كمان. لما خلص من عند بيت الخازن رجع على أنوبين، بأنه بين بيوقع الخلاف مع مشايخ بلاد الجبة، يعني جبة بشار وهالكرة كلها. هودي كان في الحاكم من بيت حمادي، لكن هن كانوا الموجودين على الأرض، موارنة مشايخ. بيختلف معهم، كانت المشكلة دايما بالضرائب، كانوا بدهم ياخذوا ضرائب زيادة تياخذوا حصة زيادة، بيقولوا هذا الشعب الفقير ما بيحمل ضرائب بقى. بيختلفوا معه، بيصير في صراخ، بيقوم بيحط عليهم الحرم مثل التيني، بتقلب التيني صفر قدامه، بيحمل حاله بفل قد ما بيكون متضايق. بيرجع بيقعد فترة بكسروان، بيرجع على الجبة فترة، بيرجع على كسروان من جديد، بيعلقوا ببعضهم، صار في صراع بين مشايخ بيت الخازن على السلطة، بيشعر الوضع مش آمن، بيروح على مجد المعوش على منطقة الشوف مع الأمير أحمد معن اللي كان من أحفاد الأمير فخر الدين. بيبقى هونيك بمجد المعوش، بيرجع على كسروان، بفترة بيرجع كمان على النوبين. بأنوبين بيحدث، كان دايما متنقل، بيحدث شيء كتير كبير، انه دايما كان البترك دائما كان عم بيطالب بشيء، انه بده ضرائب الطايفة، في مشكلة الضرائب المالية. البترك ما كان عنده مشكلة بدفع الضرائب للأتراك، المشكلة انه بينه وبين الأتراك في 4-5 أشخاص، في الوالي حاكم طرابلس، في الشيخ الحمادي حاكم المنطقة، في المشايخ المسيحية تحت إيده، والتحت إيده كل واحد بده ياخد من مالة الفقير. يعني بيتقرر ضريبة مثلا قضايا تبشري، أراضي المشايخ مع فيه ما بتدفع، بده يتحملها الفقير لأن كيس مقرر. حتى طلب من ملك فرنسا أنه هو لم يتعاون مع الأتراك للم الضرائب مباشرة، ووضع قنوبين بحماية ملك فرنسا تيكون في دفع ضرائب نظامي. كانت قنوبين غنية كتير بالإنتاج والزراعة والحياة، الرهبان يقيموا فيها. بيحدث انه بيجي عيسى حمادي، عيسى يسموه عيسى الضامن، كان حاكم كبير، اختلف هو البترك على دفع المصاري. البترك اكد له انه هالمصاري كتير هو ما مش ممكن يدفعه. بيقوم عيسى حمادي بلحظة الغضب بيضرب البترك بالبوكس، البترك دويهي بيقع. هون بيت الخازن عرفوا بالخبرية، قاموا جندوا حوالي 4-5 آلاف مقاتل وطلعوا على الأحصنة تينتقموا من عيسى حمادي. عيسى حمادي كان كتير اتضايق تاريخيا من بيت الخازن، كانوا كتير عملوا معارك ضد بيت حمادي وخسروه المناطق، كانت قوتهم قوية. ولما بيجوا بيت الخازن بيسألوا شو صار، البترك بيرفض وبيحمي عيسى حمادي بيقول له ما في شيء. وتحول عيسى لصديق خاص للبترك دبي، لدرجة لما مات سيدنا البترك بكي عليه. وهون معلش بدنا نقول فكرة انه اضطهاد اللي كان يصير على البترك ما نقول من المسلمين، من المسيحيين مرات اكثر من المسلمين، طبع بالإنسان.
طب هذا اضطهاد، بس وين انظلم البترك أكتر شيء؟
أكتر شيء كان يضطر يهرب بالليل بالشتي من محل لمحل، كان دائما عم بيعيش صراع السلطة. لدرجة كان يهرب من ضيعة لضيعة بالليل، يكون خطيار يمشي. هالهروب كان من كل قوى السلطة الموجودة، حتى من الحكام الأتراك. لكن في شيء بدك تعرفيه بعد، البترك دويهي كان قريب من كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، كان متواضع، يأكل مين ما إجا عنده يأكل هو إيه بالداير، مين ما إجا لأي طائفة كان يفتح من خزان الداير ويعطيه. كانوا مرة كتير المسلمين يكونوا له محبة، وهو يكون له محبة صادقة من قلبه، لكن واجه اضطهاد من سلطة الحكام اللي انتموا لكل الطوائف مش لطائفة واحدة. هيدي سلطة الحكم وجهها. على كل بهمنا انه بهالمرحلة هاي في البترك الدويهي استمر بمراحله، اخر شيء اضطر يهرب من انوبين بالليل. هو هربان، نحن عنا تقليد مارينا ام البطاركة اللي عملت حالها شاب وهي بنت،
ديسي مارينا
عملت حالها شاب وهي بنت، وهي ربت البترك وكبر. هونيكي بالليل قبل ما يفل من انوبين وصل وركع قدام كنيسة مارينا امه قدام قبرها، قال لها يا امي انا بتحمل كل شيء وانا مني متضايق، بتحمل كل شيء حبا بيسوع، مني متضايق، انا بشارك معلمي بصليبه، مني متضايق، المسيح قال لي حسب التلميذ يكون مثل معلمه، بس ولو ما بدي موت بارض غريبه، خليني ارجع انا طفل لعندك يا امي، انا ما بعرف الا هالمكان، خليني ارجع لقلبك، بس ما بدي غير هيك. اما كل الاضطهادات بقبلها باسم الرب وبمحبه للرب، وبصلي لمضطهدين، كان يصلي لمضطهدين. بالواقع كان موجود بدار مشاليطة مقبس، حس بصوت بقله رجع عنوبين، رجع عنوبين كذا مرة، حمل حاله وراح تحت الشتاء، وصل عنوبين، من وصلته قدام كنيسة مارينا وقع بالأرض غبى عن الوعي. قال لهم، رفع ايده وقال لهم نشكر الرب اللي جعل موتنا مبارك حد قديستنا مارينا، خدوني عغرفتي، اخدوه عغرفته، عمل أداديس وصلواته، تناول الإرمان. رجع بالآخر رفع ايده وقال لهم قد اقترب زمن نياحتنا، بلازم موت انا، بشكر الله اني رح كون حد قبر امي مارينا. رفع صليبه وقال هلأ بتطلع روحي، صلوا معي، سبحوا الله في الأعالي، مجدوه في الأرض. وبالفعل مات البترك بهالنهار هيدا، وحمل الى قبر مارينا، وكان دفنه مهيب، شاركت فيه كل الطوائف، لانه لم يعرف الا المحبه، ولانه لم يتصدى الا للظلم لاي طائفه كانت، حب كل الفقراء، كان منفتح، وعاش رسالتنا المارونيه المليئه بالمحبه تجاه كل انسان مثل ما علمنا المسيح. هو اليوم رحل وحامل لبنان بقلبه بكل طوائفه مثل بعض اولاده حد مارينا.
يعني عانى الاضطهاد وظلم الحكام وتحمل إليمه حبا بالمسيح، ودافع عن إيمانه، وشهد للحق وين ما كان وين محل.
وحتى أكتر رح نشوف بكتبه التاريخية اللي عملها، مثلا حاكم معين مضطهده كان ما كان يهاجمه، يعطيه حقه الكامل، وما اختلف مع حاكم إلا ما بني معه صداقة. رجع عيسى حمادي تحول لصديق البترك، هو يقول له بارك لي ولادي.
أبونا عمر، طبعا الحديث بعد ما خلص، إذا الله رد بالحلقة الجاية بنحكي عن الأعجيب اللي قام فيها البطرك استفان دويهي. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
شكرا فيكم تأهيل.
الإنسان بعلم النفس. وصلنا لمحطتنا الأخيرة، الإنسان بعلم النفس. منقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جماعة.
طبعا روجي، بحلقة فريد عرفنا أنه لأي مدى قدروا بعلم النفس التحليلي أنهم يتوقعوا قرارات القادة السياسيين والدوافع والاستراتيجيات من قبلهم، وقدروا يحللوا شخصياتهم. أكيد لليوم لنبتعد عن كل شيء نظري، بدنا ناخذ منك شيء تطبيقي. بدك تخبرنا عن هتلر، كيف من الممكن قدر يستلم الحكم وقدر يوصل لهالنتيجة المأساوية، وهل كانوا قادرين هن يعني يعرفوا انه هيك رح يوصل بهتلر؟
طيب، يمكن بهتلر كان أول مرة، إذا بدك تشوفي علم النفس عم بفوت بحياة الناس، بحياة الأشخاص، وخاصة القادة. هلأ بيتوقع، رح نشوف بعدين، مش هلأ مش مع هتلر، بس رح نشوف بعدين كيف إنه ممكن نقدر نتوقع حتى تصرفات القادة. بس تناخد مثل أول شيء رح ناخد مثل تطبيقي لهتلر. أول شيء بتعرفي فرويد أكبر من هتلر بحدود 40 سنة دكول، لكن
طب ما اسمعش بين قوسين عم بقرأ وريت أنه تخانقوا، مع أنه كان يونغ يعتبره يعني كتير مهم بالنسبة لإله، وفرويد كان يعتبر يونغ أنه رح يكون خليفة لإله. طب كيف من الممكن اثنين بعلم النفس عالمين بالنفس عالمين بالنفس، يعني كيف ممكن يقدروا يتخانقوا على شيء معين بس لأنه كان في تضارب بالأفكار؟
لا، هي مش تضارب بالأفكار،
أنه اعتبر أنه هيدا اللي عم يحكي غلط وعم يحاول أنه
لا، طب لأنه في نظريات خاصة عن كل واحد منهم رح نشوفها بحلقة يونغ. أوكي، رح نشوفها بحلقة يونغ. بس هلأ إذا بدك تحطي نظريات فرويد مع يونغ رح نطلع برات سياق الحلقة.
تبخلها بهتلر
رح نبلش بهتلر.
أوكي،
تعرفي هتلر لما خلق كان عمره 6 سنين، رح فوت دغري بالموضوع طبعا نعمل مقدمات. كان عمره 6 سنين صار في عنده مثل كوشمار، يعني صار مثل عنده كوابيس بهذا الإطار. طبيب العائلة تبع هتلر كان بلوك. هالطبيب العائلة هاي اجت عائلة هتلر لما كان عمره صغير اخدته عند الطبيب، وشاف الطبيب بده استشارة عن مين بده يروح. راح لعند هتلر. اول شي شو هن الكوابيس اللي كان يشوفها هتلر هو صغير؟ كان عمره 6 سنين. أول كابوس كان يشوف هتلر
راح عند هتلر أو راح عند فرويد؟
لا لا، هتلر راح لعند طبيبه بلوك. أخدته عائلته أمه وبيو عند طبيبه بلوك. بلوك لما سمع أحاديث هتلر شو عم بعيني، أخد هذه الأحاديث هاي أخد وطلب استشارة من فرويد عن هتلر، يعني كان عندي ركتمه. هلأ شو هن الكوابيس اللي كان يشوفها هتلر بعمر 6 سنين؟ وهولي موصقة عن طبيبه الخاص. أول شيء كان يشوف إنه هو بوادي عميق كتير يعني بالأسفل، وكان يشوف بذات الوقت إنه هو معرض للاضطهاد وكان ينضرب وينجلد وينأسر. لكن هولي
بعمر 6 سنين عم يشوفه،
عم يشوفهم. بس هو بدك تشوفه كيف كان عايش بعائلته، لأنه بيو كان هالقد يزله ويضربه. بشان هيك هل عم بيروح بهذا الكابوس أو بهذا الحلم للخلاص من الواقع اللي هو عم بيعيشه؟ هلأ المهم راح واستشاره. شو بيقول له فرويد لبلوغ لحكيمه؟ بيقول له هذا الصبي لازم يفوت على المستشفى تنقدر نطببه، علاجه بش خارج المستشفى هو داخل المستشفى. أمه بتوافق لهتلر، بيو بيعارض. لكن هون صار يلي عم نشوفه هلأ، بنشوفه من كل العيال لما بصير في أزمة على الولد شو بتعملي؟ حدا من الأطراف بوافق، الطرف الثاني بيعارض، وهيدي حالة الدنيا بهذا الموضوع. لكن هيدي أول حادثة، وبهذا الوقت هتلر بيعطي إذا بديك تقولي نوع من التنبؤ، بقول انه شخصية هتلر هي هستيريا بلس جنون العظمة. لكن
من عمر 6 سنين قدر يكمل
بقدر عمر 6 سنين اعطى هذه اذا بدك تقولي المقولة الشهيرة عن هتلر. رح نشوف كيف بعدين اتطورت حياة هتلر وراحت تكون اذا ما كانت تصير سكيزوفرين. رح نشوف بعدين علماء النفس شو اقروا بهذا الموضوع. هيدا لكن اول نقطة. تاني نقطة بحياة هتلر انه كان جرب يهرب من منزل بيو لانه كان مزلول وكان ينضرب. لكن كان هيدي الحالة التانية بحياة هتلر، واصيب هتلر باكتئاب اذا بدك تقولي، واصيب بهيك بيأس لأنه كان إذا بدك هالقد منبوذ من إطار
طبيعي الأب. بس إنه معه حق، يعني طبيعي نتيجة يلي صار معه من خلال معاملة.
هلأ حضرتك عم بتجرب تقيم الأمور، أنا عم جرب أعرض الوقاية بعدين تنوصل طيب. للأمور تاني شغلي كمان بحياة هتلر، لما صار عمره 18 سنة جرب يفوت على معهد الفنون وقدم بدورتين وسقط بالدورتين. بمعهد الفنون كمان صار عنده نوع من الاكتئاب إذا بدك تقولي وانهيار عصبي قوي، كمان مثل ما بصير واحد عنا نحن بدي يفوت هندسة ما قدر فات نظرا
خيبة أمل
بزيت الوقت، لكن هيدي كمان تاني إتاب بمرحلة هتلر الحياة النفسية تبعيته. هلأ السؤال اللي بده ينطرح أنه لو تعالج هتلر من هو 6 سنين
ما كان
لو تعالج ب 18 هل كان وصل لمحل ما وصل هو؟ طبي على محل قادر أنه كان قائد للأمة الألمانية، لكن هيدا النقطة قبل. هل الجنون السؤال أو المرض بوصل الإنسان إلى أقصى درجات ما يريد؟ هيدي النقطة الثانية، هول كمان بدنا نشوفهم بهيدا الموضوع. هلأ لما صار هتلر بهيدا الوضع بهيدا الإطار، فإذا راح إذا بدك تقول صار إلى الأقصى، يعني راح بالمعطيات النفسية عنده هو إلى أقصى الحدود، ويمكن أقر داخله لأنه ما في إذا بدي يكون لا ترابي لكن في لا علاج ولا أوتوبيوغراف مظبوط بحول هتلر إلا ما قاله في كتاب كفاحي، بس كمان كان كتاب كفاحي أكثر من ما هو أوتوبيوغراف، كان إذا بدي تقولي نوع من إرشاد إلى الأمة بمحل، لكن هيدا المنطلق لهتلر بحياته. بس هون بدي استوقف شغلة كتير مهمة بموضوع فرويد، انه فرويد حتى بأيام هتلر ببلوغ النازية كان عنده انكار للحالة يلي وصلت لها فيها الدولة الألمانية، يعني الرايخ الثالث، لانه كان لل 38 بعده قاعد بنص البوطة يعني بألمانيا وبهونيك، كان قاعد ومنه مقتنع انه في نازية بدها تحاربه. فتيقدر يهرب كان في عدة عوامل قدروا هربوا هتلر من الحالة هاي. اول شي تلميذه أرنست، تاني شي بنته، تالت شي ماري بونابارت يلي دفعت المصاري، والاهم من ذلك كان في يلي مستلم ملف هتلر أنطوان، يلي كان مستلم ملفه هو يلي ساعده بطريقة يمكن بالمصاري إلى آخره للهروب إلى فرنسا ومن ثم الانطلاق إلى بريطانيا. لكن حتى هتلر بالوضع النازي كان عنده إنكار للوضع. وان حبيت بس حط إذا أنتر بارونتاز من هلالين تقول كيف هتلر علاقته بالنازية، لأنه هيدي بالمستقبل رح تأثر أنه هتلر أنه فرويد كان ضد إذا بدك تقولي إنشاء وطن قومي لليهود، لأنه كان ضد إذا بدك تقولي وما كان يعتقد بالنازية أنه هي ستسيطر. لكن بس هذا تحط النقطة. هلأ تنرجع لهتلر بالموضوع ذاته، فرويد أعلن أنه هتلر بتشخيصه لقاله انه هو هستيريا بلوس بارانويا نظرا للحياة الطفولية والشباب اللي عاشها. بعض علماء نفسيين اخرين اعتبروا انه هتلر هو اذا بدك تقولي سيزوفرينيا وبارانويا. ليش قرروا اتنيناتهم؟ هن العوارض متشابهة عند تلين، عند هتلر وعند علماء النفس. شو هن هذه العوارض يلي ظهرت على هتلر من خلال ما عم نشوفه بحياته؟ أول عارض إذا بدك تقولي هي الوراثة، يعني اعتبروا أنه هتلر في عنده وراثة ما يلي كل واحد منا بيحملها، وظهرت هذه العوارض هاي انه عنده الغدة الدرقية، يعني الغدة الدرقية تبعيته هالقد كانت منفوخة. اول شيء كمان
الغدة الدرقية
يعني الغدة الموجودة بنص زلعيمنا اللي بتتحرك بهذا الموضوع. تاني شيء طغيان الاحساس عند هتلر على الافكار، يعني مثل ما بنقول انا احساسي بيقول لي كذا، مش تفكيرك بيقول لي كذا. هذا الإحساس يلي عادة منه
ملموس
منه هالقد منطقي كان هو يدير إطار هتلر. تالت
الإحساس بيجي من وراء أفكاره يعني.
أكيد من وراء الأفكار تبعته اللي هو عم بعيني منه. بعدين كان يبكي ويفرح بذات الوقت. كان بذات الوقت تشوفيه إذا بشوف تشوفيه بعد الأفلام كان عنده هالقد هيجاني صخب لأتفه الأسباب لأسباب ما إلى ما بدها هالقد كان تشوفيه بحالة إذا بدك تقولي بحالة هيجان. بعدين كان عنده فكر مقنع كان أيام يقول شيء ويضمر شيء تاني هتلر بهذا الموضوع. والأهم بهتلر شيء إنه كان يصبر على الألم يعني كان هالقد عنده صبر على الألم وكان تيلفت الأنظار كان يزبط شعراته كان يزبط أنامل إيديه كان يلبس كان الهندام تبعه هالقد منسق بتشوفه كل الألمان من وراء هالقد كان منسقين أنامله أضاف الإيديه كل هالأمور هاي ساعدته. زد بتزيد على شيء هاي بعمر الشباب كان عنده الفقر والتشرد يعني كل هالعوامل هاي ناس قالوا فريد قال عنده الهستيريا وبذات الوقت العلماء النفس قالوا عنده سكيزوفرينيا. هلا منهم بعيد عن بعض
لا بس بدي انهيها بطريقة كتير مهمة انه شو عنده كان هتلر هيدا التفاصيل نعرفها بالحلقة الجاية انه دهمنا الوقت
اوكي كان عنده
بس خبرنا هلا منخليها لحلقة الجاية ربنا راد ضمن الانسان في علم النفس.